بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ونحن مع كتاب منار السبيل، شرح الدليل للشيخ إبراهيم بن صالح الضويان رحمه الله تعالى، ومع باب الإجارة.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وللمستأجر استيفاء النفع بنفسه وبمن يقوم مقامه، لأن المنفعة ملكه، فجاز أن يستوفيها بنفسه وبنائبه.
هنا يبين ما للمستأجر ولا للمؤجر في هذا الفصل. فللمستأجر استيفاء جميع المنافع المتفق عليها، وسواء استوفاها بنفسه أو أناب من يستوفيها، أو حتى لو وهبها أو أجرها، أجر تلك المنفعة لشخص آخر، لأن هذا حقه، فما دام جاز له التصرف فيه جازت له الاستنابة فيه، ولا حرج في ذلك إن شاء الله. نعم.
قال: لكن بشرط كونه، أي النائب، مثله في الضرر أو دونه، لا أكثر ضررا منه.
لا أكثر ضررا منه،
ولا يخالف ضرره ضرره، لأنه لا يملك أن يستوفيه بنفسه، فبنائبه أولى، لأنه يأخذ فوق حقه أو غير حقه.
نعم. هناك شرط لجواز الاستنابة في الإجارة، أن يكون مثل المستأجر الأصلي من حيث قلة الضرر أو عدم الضرر أو عدم التعدي أو عدم الزيادة على ما اتفقا عليه. فإن كان مثله في الضرر الذي يقدر أن يحصل أو أقل منه ضررا جاز ذلك، لكن لو كان أكثر منه ضررا بأن عبث بالبيت أو عبث بالدابة أو حتى نقصت قيمتها أو أضعفها أو تسبب في نقص العين المؤجرة، ففي هذه الحالة ليس له أن يؤجر بشخص يمكن أن يحصل منه ذلك، لأنه كما أنه لا يجوز هو بنفسه من باب لا ضرر ولا ضرار، فكذلك ليس له أن ينيب من ينتفع بها بوجود ضرر أكبر أو أعظم لكونه محرما عليه، فكذلك هو محرم على من يستنيبه أو من ينيبه. نعم.
قال: وعلى المؤجر كل ما جرت به العادة من آلة المركوب والقود والسوق والشيل والحط
والشيل والحط،
لأن عليه التمكين من الانتفاع ولا يحصل إلا بذلك. فإن كانت الإجارة على تسليم الظهر لم يكن عليه شيء من ذلك.
يعني الآن واجبات المؤجر، ماذا على المؤجر؟ عليه أن يقوم بكل ما من شأنه تمكين المستأجر من الانتفاع بهذه المنفعة. فمثلا آلات السقي وآلات التي يحمل بها على الدابة وكذلك يعني إن كانت تحتاج إلى قائد يقودها أو إن كانت تحتاج إلى لأن هو منفعته الركوب، فإذا كانت الدابة مما يحتاج إلى قائد أو موجه فهذا كله يلزم من؟ يلزم المؤجر. أو الآلات التي توضع عليها مثلا كمثل الرحل ومثل الأدوات التي تقاد بها الدابة أو المجداف الذي يجدف به للسفن أو نحو ذلك، فكل أو المنافع التي يعني للدار العامة التي يحتاج إلى صيانتها من قبل المؤجر، فكل هذه تلزم من؟ تلزم المؤجر نفسه، تلزم المؤجر نفسه. لكن لو أنه استأجر دابة بعينها، الكلام المتقدم فيما إذا كان استأجر شيئا عاما لم يحدد وإنما هو موصوف، لكن لو أنه قال أنا أريد هذه الدابة فلا يلزم المؤجر شيء من ذلك. لو أنه قال أنا أستأجر هذه الدابة بعينها أو هذه السيارة بعينها فإنه لا يلزم المؤجر شيء من ذلك، لكن يلزمه ما يلزم للسيارة من وجود الآلات التي تفك بها الإطارات في حال انفجار الكفر واللي يسمونها العفريتة وما إلى ذلك من الأشياء التي لا بد منها لصيانة تلك السيارة.
قال وترميم الدار بإصلاح المنكسر وإقامة المائل وتطين السطح وتنظيفه من الثلج ونحوه، لأنه لا يتمكن المستأجر من النفع المعقود عليه إلا بذلك.
كذلك ما يتعلق بالدار عليه أن يعنى بما يكون سببا في تنظيفها أو إصلاح من كسر منها بدون عبث المستأجر، أو تطيينها لو أن المطر مثلا يعني أزال الطين الذي في السقف يجب عليه أن يطينها، الآن ليس هناك طين إلا ما ندر، أو مثلا يعني العناية بتنظيفها يعني تسليمها كاملة نظيفة، تسليمها بحيث ليس هناك ما ينفع ما يمنع من الانتفاع بها، تسليمها وهي منظفة من كل ما يمنع من تنظيفها، كل ما يعني ما يحتاج إلى تنظيف عليه أن يعنى به ويعني يجتهد في تهيئتها بحيث يتمكن المستأجر من الحصول على المنفعة. نعم.
قال وعلى المستأجر المحمل والمظلة، وهي الكبير من الأخبية، أي لا يلزم المؤجر، بل إن أراده المستأجر فمن ماله لأن ذلك من مصلحته، أشبه الزاد وبسط الدار.
يعني أيضا ما يلزم المستأجر ولا يلزم المؤجر ما يحتاج إليه خارجا عن تهيئة المكان المستأجر، فمثلا لا في الدابة إذا أراد محملا وهو الذي يجعل على الدابة لتهيئة الركوب غير الرحل الصغير المعروف، المحمل صندوق يحمل فيه الراكب، يحمل عليه الراكب، أحيانا يكون المحمل بين دابتين ويركب فيها أكثر من واحد، أو مثلا مظلة كالهودج، مظلة التي يستظل بها، فهذه على المستأجر، هذه على المستأجر وليس على المؤجر منها شيء، لأن هذه أمور كمالية هذه أمور كمالية ليست ضرورية للعين المؤجرة، ليست ضرورية للعين المؤجرة. أشبه الزاد يعني الأكل والبسط، بسط الدار هي على المستأجر لا على المؤجر، البسط التي يحتاجها الفرش وما إلى ذلك لا تلزم المؤجر إلا إذا كان هناك مشارطة أن يسلمها إياه مفروشة مثلا، فهذا شيء آخر. أما ما دام لم ينص عليها فهي على من؟ على المستأجر، فهي على المستأجر. نعم نعم.
قال: وتفريغ البالوعة والكنيف وكنس الدار من الزبل.
نعم.
ونحوه إن حصل بفعله، أي المكتري بأن تسلمها فارغة كما لو ألقى فيها جيفة أو ترابا.
كذلك تنظيف البالوعة يعني البيارات التي تحفظ، التي يصب فيها، تصب فيها مياه الكنيف وغيره. كذلك تنظيف الكنيف نفسه يعني المرحاض، الكنيف يعني المرحاض، إزالة الزبالة، تنظيف ما علق بالبيت المؤجر بسبب من؟ بسبب فعل من المستأجر. إذا تسلمها نظيفة ليس فيها شيء من ذلك، فكل ما أحدثه المستأجر من وساخة أو تراكمات أو زبالة فإنه يلزمه تنظيفها من ذلك قبل أن يسلمها إلى صاحبها، لأن هذا هو الذي أحدثه، والخراج بالضمان. نعم.
قال رحمه الله: ويصح كراء العقبة بأن يركب في بعض الطريق ويمشي في بعض مع العلم به، إما بالفراسخ أو بالزمان، لأنه يجوز العقد على جميعه فجاز على بعضه.
نعم، يجوز العقد على العقبة، وهي أن ولو في بعض الوقت، كان يقول: تؤجرني ظهر بعيرك أركبها المدة الفلانية أو القدر الفلاني أو المسافة الفلانية، بشرط أن يكون مضبوطا بمدة أو بماذا؟ أو بمسافة. كان يؤجره ساعة أو ساعتين أو يوم أو يومين، أو يؤجره إلى مسافة كذا وكذا، فهذا جائز. كما أنه لو استأجر العقبة على بعض الوقت على كل الوقت أو استأجرها كاملة فإنه يجوز استئجارها لبعض إيش؟ لبعض الوقت أو بعض المسافة، فإنه يجوز استئجارها لبعض الوقت أو بعض المسافة أو بعض المسافة. نعم.
قال: ويجوز أن يكتري الرجلان ظهرا يعتقبان عليه، فإن اختلفا في البادئ منهما أقرع بينهما لتساويهما في الملك.
يعني يجوز أن يستأجر رجلان دابة أو سيارة أو دراجة يتعاقبان عليها، يعني المؤجر واحد والمستأجر اثنان، نحن نريد أن نأخذ منك هذه السيارة إلى الوقت الفلاني أو إلى المسافة الفلانية أنا وفلان، فإن كانت لا تحمل إلا واحدا فإنهما يتناوبان بحسب الوقت أو المسافة، إما نصف المسافة مثلا أو نصف الوقت، فإن اختلفا أقرع بينهما. من الذي يبدأ؟ مثلا المستأجران كل منهما يقول: أنا أبدأ، أنا أركب أولا، ففي هذه الحالة توضع قرعة، يضعها ثقة بينهما، فأيهما وقعت عليه القرعة فإنه يركب أولا، أيهما وقعت عليه القرعة فإنه يركب أولا. وهذا إن اختلف، أما إن اتفقا فهما على ما اتفقا عليه، ولا حرج في ذلك إن شاء الله. نعم. ولا والله أعلم. وإلى درس الغد إن شاء الله. الآن نأخذ الأسئلة إن شاء الله.
أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. الأسئلة والله الحمد كثيرة وماتعة، ولكن للأسف الأغلب عن ما يعرف بمرض العصر كورونا، ما زالت الأسئلة تكثر عنه. هل هو من الطاعون؟ هل هو من الابتلاءات؟ يقول هل هو من اختبار المسلمين وتقاعسهم عن الطاعات ونحو ذلك؟
والله كل ذلك وارد. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير. أما هل تعتبر من الطاعون؟ أظن أن بعض العلماء له قول في أن أي وباء يتسارع تنقله بهذه الطريقة يسمى ماذا؟ يسمى طاعونا. هناك فتوى لبعض العلماء بذلك، ولذلك ما يتخذ من إجراءات في أنه لا يرحل إلى ذلك البلد الذي انتشرت فيه ولا يرحل منه، فإن هذا وجيه جدا. نعم.
السائل الكريم يقول عندي سيارة خاصة، يقول آكل عليها العيش، يعني أكد عليها، هل عليها زكاة في المال الذي أحصله منها؟
أما جرم السيارة فلا زكاة فيه، وأما ما تحصله من وراء ذلك فما حال عليه الحول ففيه الزكاة. ولكن إذا كنت توفر شيئا فشيئا ابتداء من وقت معين فإنه إذا حال حول الأصل تزكي الموجود الموفر، تزكيه كله ولو كان ما دخل إلا اليوم. نعم.
سائل الكريم يقول نعم، الذي يأتي مع النساء يقول شابات أو عجائز، يقول كمحرم لهن في العمرة والحج، ما حكم الأجرة التي يأخذها؟
يعني إن كان محرما لهن
على الأوراق، في الأوراق فقط،
لا، إذا كان محرم فعلا، بناته، عماته، خالاته، أخواته، بنات أخيه، زوجاته، زوجات أبيه، فهؤلاء محارم، له أن يأتي معهن. أما الذي يسجل على الورق وهو ليس بمحرم فهذا تيس مستعار، لا يجوز أن يفعل ذلك، لأنه لا يحل لها أن تسافر أصلا إلا ومعها ذو محرم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر إلا ومعها ذو محرم. وكون نترك النص النبوي الذي يقول لا يحل، ما معنى لا يحل؟ ها؟ أي يحرم، يعني حرام عليها أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. طيب، عندنا هذا النص النبوي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندنا فتوى من بعض المتسرعين بالفتاوى يقول إذا كانت مع رفقة وما أدراك ما الرفقة وما إلى ذلك، أيهما نقدم؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم أم فتاوى المفتين المتطفلين؟ نقدم ماذا؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أنت آثم في مجيئك معهن وأنت لست محرما لهن في الأصل. الآن وقد وقع الفاس في الرأس كما يقال، ابتعد عنهن واجعلهن بين النساء، وإياك أن تمس واحدة منهن بيدك ولو لقصد يعني المحافظة عليها، اجعلهن يمشين خلفك دون أن تمس إحداهن ما دمن غير محارم. وهذا يعني لأن الموضوع قد حصل والله أعلم بالقبول، لا ندري، نترك أمرهم إلى الله، فلا يحل هذا العمل الذي يفعله بعض الجهلة، يأتون بمجموعة نساء بعضهن شابات وأحيانا يكون في غرفة واحدة يمزحون ويسرحون ويمرحون وهذا يغمز هذا ويقول كلمة نابية ويتقول كلمة نابية وربما تكشفت وما إلى ذلك. طبعا كشف الوجه عند كثير منهم عادي، والكشف هو محل الزينة وهو أخطر شيء في المرأة. أسألكم بالله لو أن امرأة ليست لها وجه مرة مصمتة وراها مثل قدامها، تقبلها زوجة لك؟ ها؟ لا والله. فكيف تنظر إلى وجه امرأة سواء كانت جميلة أو دميمة، كبيرة أو صغيرة، لكل ساقطة في الحي لاقطة. أنا والله أعرف شاب عنده ابنة عمه من أجمل النساء، شابة، وعشق عجوزا في السبعين، فطلق ابنة عمه الجميلة وأخذ هذه العجوز الشنطاء. لكل ساقطة في الحي لاقطة. قضية أنك تقول كبيرة صغيرة، الكل ليس لها أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، وأنت آثم وهن آثمات. نعم.
صلى الله عليكم. ذكر حديث العقبة على الدابة. إمام مسلم رحمه الله في صحيح قال حدثنا هارون بن معروف ومحمد بن عباد وتقاربا في لفظ الحديث، وسياق لهارون قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يعقوب بن مجاهد أبي حزرة عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بطن بواط وهو يطلب المجدي بن عمرو الجهني، وكان الناضح قال وكان الناضح يعتقبه منا الخمسة والستة والسبعة، فدارت عقبة رجل من الأنصار على ناضح له فأناخه فركبه ثم بعثه، فتلدن عليه بعض التلدن فقال له شأ لعنك الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا اللاعن بعيره؟ قال أنا يا رسول الله. قال انزل عنه فلا تصحبنا بملعون، لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم.
الله العافية. هذا ينتبه لتوجيهات هذا الحديث أنه لا يجوز اللعن حتى للدابة، والرسول صلى الله عليه وسلم أمره أن ينزل منها وقال لا تصحبنا دابة ملعونة، ومثله حديث عن امرأة أخرى لعنت ناقتها فقال انزلي عنها لا تصحبنا لا ناقة ملعونة. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الدعاء على النفس وعلى الأولاد أم على المال، فقد يصادف ذلك ساعة استجابة فتستجاب الدعوة فتندم أيها الداعي. فانتبه، بعض الناس دائما يدعو على أولاده وعلى الآخرين وعلى صلى الله العافية والسلامة، احذروا من هذا، انتبهوا. وبعضهم طعان، لعان طعان حتى على ولده، لو غضب على ولده لعنه، ولو غضب على زوجته لعنها، ولو غضب على خادمه لعنه، ولو غضب على أي إنسان لعنه، وهذا اللعن يحور فتغلق دونه أبواب السماء فيرجع، فإن كان الملعون يستحق وإلا رجعت إلى من؟ إلى من؟ إلى اللاعن والعياذ بالله. فانتبه لهذا يا عبد الله. نعم.
أحسن الله إليكم. الحديث في الاعتقاب على الدابة،
جواز الاعتقاب على الدابة. نعم.
في رد على بعض العلماء الذين
نعم يمنعون الاعتقاب. نعم لا يصح.
نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم ما حكم الدين في السكسوكة بين قوسين تحديد اللحية وتجميلها؟
الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد أعفاها كاملة وقال أعفوا اللحى، أكرموا اللحى، وفروا اللحى، أطيلوا اللحى، أرخوا اللحى، أرجوا اللحى. طب اللحى ليست اللحى، أرجوا اللحى، اللحى لحى الشجر، أما هي اللحية تجمع على لحى مدية ومدى، فيعني لا يجوز أخذ شيء منها. نعم.
لا يقال لحى،
لا يقال لحى، لا.
نعم.
اللحى لحى الشجر. نعم.
يقول السائل الكريم هل ذكرتم لنا فضل صلاة التسابيح الثابتة عن رسول الله صاد في الروضة الشريفة؟
أولا حديث صلاة التسابيح لا يصح، وقد ضعفه جمهور العلماء، وليست هيئته هيئة العبادة الثابتة عن رسول الله، بالإضافة إلى ضعف ماذا؟ سنده، فهو ضعيف سندا ومتنا. ثانيا، من الذي قال لك إنها تؤدى عند القبر والعياذ بالله ولا في الروضة؟ هذا كله لا أصل له. الذين صح حسنوا الحديث يقول تفعل ولو في العمر مرة واحدة، مع أننا لا نوافقهم ومشايخنا الكبار لا يوافقونهم على هذا، فإنها لا تصح، ليست صفتها صفة صلاة النبي، وأيضا متنها فإنهم سندها كذلك ماذا؟ ضعيف.
يقول السائل الكريم: ما حكم فتح محلات للقراءة على المرضى؟
هذا من البدع التي أحدثت في هذا العصر، ولا أرى جواز الذهاب إليهم لثلاثة أمور. الأمر الأول أنه بدعة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والأمر الثاني أنه أكل لأموال الناس بالباطل، وما علمنا أحدا من السلف يعني أجاز ذلك، أو أحدا فتح عيادة، لا في عهد النبي ولا في عهد الصحابة رضوان الله عليهم. الأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن ينفع بعضهم بعضا بدون شروط، من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه، يعني بالرقية. وأما لو استدلوا بحديث أبي سعيد الخدري وقراءتهم على ذلكم اللديغ وأخذ الجعل، فهذا ليس فيه استدلال لأمرين. الأمر الأول أنهم يعني أن هؤلاء القوم لم يضيفوا هؤلاء الصحابة، فأخذوا الجعل عقوبة لهم لكونهم لم يضيفوهم. والأمر الثاني لا نعلم أن أحد من الصحابة استدل بذلك على جواز فتح العيادات. وهناك أمر آخر، وهو أنه جرأ المشعوذين والدجالين والأفاكين لفتح عيادات يزعمون أنها رقية، وهي تلاعب وأكل لأموال الناس بالباطل، وربما كانوا سحرة أو مشعوذين أو دجاجلة. الأمر الآخر سد الذريعة، فإنه لما وجد استغلال مثل هذا الأمر فإن الواجب إغلاقه وإقفاله، من استطاع أن يرقي أخاه فليرقيه بدون مشارطة وبدون أجرة وبدون شروط، ولو أعطاه هدية أو جعلا لا حرج عليه إن شاء الله تبارك وتعالى. وشيخنا الشيخ بن باز والشيخ الألباني لما فتح أحدهم عيادة في المدينة قالوا له: عملك هذا بدعة، عملك هذا الذي عملته بدعة من البدع، ولكن قد قلده كثير من الناس الآن، ففتح الباب على مصراعيه، فأصبح الدجالون يفتحون عيادات تأسيا بأولئك الذين هم من أكلة أموال الناس بالباطل. نعم.
يقول السائل الكريم، يستغرب حسب سؤاله في فعل بعض الأئمة وفقهم الله جميعا. يقول: بعضهم يسكت بعد قراءة الفاتحة طويلا، وبعضهم لا يسكت، وبعضهم يسكت قليلا. السؤال: ما حكم هذه السكتة وماذا يقال فيها؟
الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هما سكتتان: بعد تكبيرة الإحرام، وبعد الفراغ من السورة التي تقرأ بعد الفاتحة أو الآيات، هذا الذي ثبت في الحقيقة. أما بين الفاتحة وبين السورة فلا أعلم دليلا على هذه السكتة، وإن كان بعض أهل العلم يستحسنه لتمكين المأمومين من قراءة الفاتحة سريعا، لكني والله لا أعلم له دليلا على حد علمي القاصر، لا أعلم له دليلا. أما السكتة الأولى الثابتة فيقرأ فيها دعاء الاستفتاح، تقرأ أي نوع من أنواع الدعاء الاستفتاح التسعة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك، ومنها ولا إله غيرك، ومنها اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، وصيغ أخرى واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما بين السورة وبين الركوع، بين الفراغ من السورة التي بعد الفاتحة وبين الركوع، فلا أعلم أن هناك ذكرا أو كلاما خاصا يقال، لكن السكتة ثابتة، السكتة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، تقف قليلا ثم تركع. نعم.
سائل كريم يقول: سيدي الشيخ، ما زلنا في السيارة، سيدي الشيخ، في بلدنا كذا إذا مات الميت يطوفون به على مقام،
إذا مات إنسان فإن الميت لا يموت.
إذا مات إنسان يطوفون به على مقام
الميت، هو ميت.
نعم،
هذا من الأخطاء اللغوية.
جميل،
افهموها من حيث اللغة العربية. يقول إذا مات الميت، الميت قد مات لا يموت، فهمتم؟ لو ما لو قلت إذا مات إنسان. نعم تفضل.
أحسن الله إليكم. قول الفرضيين: هلك هالك.
هلك هالك يعني انتهى، خلاص انتهى. نعم
أحسن الله إليكم. يقول: يطوفون إذا مات إنسان يطوفون به على مقام، لعله الست زينب،
وهو مستعان.
نعم. يقول بعض الإخوة، هذا يدعو له، بعض الإخوة يحرم جنازته الشفاعة والبركة،
جزاه الله خيرا على هذا الحرمان. يا أخي الكريم، وفقك الله، وأنت سألت إن شاء الله تريد الفائدة. هذه عادة قبيحة شركية خطيرة جدا، الطواف بالقبور شرك بالله، إذا اعتقد أن صاحب هذا القبر يجلب له خيرا أو يشفع له كما قال السائل، أو يدفع عنه ماذا؟ ضرا. وهذا هو الشرك الذي من أجله أرسل الله الرسل، ومن أجله أنزل الله الكتب، ومن أجله هلك من هلك عن بينة، وحيي من حيي عن بينة. فلا السيدة زينب ولا الحسين ولا الحسن بل ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز الطواف بقبره، حتى رسول الله. هل رأيتم أحد هنا عندنا يطوف بالقبر؟ أيهما أفضل؟ ما أسماها بالسيدة زينب؟ والله أعلم، هي عنده ولا في العراق ولا في الشام، لا ندري. لكن أيهما يعني لو كان ذلك جائزا لكان الأولى أن نطوف بقبر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لم يرد الطواف بغير الكعبة، والطواف بالكعبة لا من أجل ذات الكعبة أو التعلق بها أو أنها تنفع أو تضر، وإنما نطوف كما أمرنا الله في كتابه، وكما أمرنا وفعل ذلك من؟ رسولنا صلى الله عليه وسلم. انظر إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يقبل الحجر الأسود، أشرف حجر على وجه الأرض، ماذا قال؟ قال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هذا هو هدي النبي وأصحابه. أما كونك عفى الله عنا وعنك وشفاك وعلمك الخير والحق، تعترض على من لم يأتوا بموتاهم إلى ذلكم المقام ليطوفوا به، فإنهم يحرمونهم من الشفاعة. هذه الشفاعة التي تذكرها شرك بالله عز وجل، طلب الشفاعة من الموتى شرك أكبر لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. والله من طاف بقبر النبي صلى الله عليه وسلم طلبا للشفاعة الآن فهو مشرك، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. ناهيك عن زينب وغير زينب، عرفت يا أخي الكريم؟ فانتبه يا عبد الله، عليك أن تضع يدك في يد ذلك الذي لا يأتي بموتاه إلى ذلكم المقام، وأن تتفق على اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. أما وقد علمت الآن، علمت الحكم، وأن طلب الشفاعة من الموتى والطواف بقبورهم من أجل الشفاعة شرك كمن يطوف باللات والعزى ومنات وهبل، بالضبط. والله لا فرق بين أن تطوف من مقام زينب أو تطوف بالكنيسة أو تطوف باللات ومنات والعزى وهبل، كل هذا شرك بالله يا عبد الله. فاتق الله في نفسك وتعلم دينك قبل فوات الأوان. والله لو مات الذي يطوف بزينب أو غير زينب طلبا للشفاعة، لو مات على هذا لمات كما مات أبو جهل والوليد بن المغيرة، لا فرق، حتى ولو قال لا إله إلا الله مليون مرة، لأنه بهذا العمل ماذا فعل؟ ها؟ نقض لا إله إلا الله، كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. فاتق الله يا عبد الله، لا تطوف بزينب ولا بالحسين المزعوم هناك، الحسين مدفون في كربلاء، والله لا وجود له في ذلك البلد الذي يدعيه أبدا، كل هذا دجل. يقول لك هو طار راسه ووقع في حجر عجوز، والعجوز هذه سافرت به إلى الفسطاط بأرض الكنانة، هذا كله دجل، قلة حياة، سفاهة، كلام فارغ، كلام غير موثق، كلام لا دليل عليه لا من كتاب ولا من سنة. حتى يزيد على فسقه لما جاء له بالرأس غضب ورده إلى أين؟ ها؟ رده إلى العراق، قال ادفنوه مع الجسد. يزيد لم يأمر بقتل الحسين، نعم الرجل عنده فسق، لكن هو ما أمر بقتل الحسين رضي الله عنه، الحسين وعن الصحابة أجمعين. ولا يجوز لعن المسلم ولو كان فاسقا، لا سيما من مات، اذكروا محاسن موتاكم. أما القاعدة التي يرددها بعض الأحزاب، لعن يزيد ولا تزيد، أعوذ بالله، هذا كلام فارغ. هذه أستاذة دكتورة كانت عندنا في كلية ما، فكانت تدرس بنتي في الكلية، وهي من بلد ما مسلم عربي، فألقت عليهم درسا في سب يزيد وذمه، وختمت الكلمة بقولها إلعن يزيد ولا تزيد. من قال لك أنه يجوز لعن يزيد؟ هذا دجل. نعم يزيد عنده فسق والحجاج عنده فسق، لكن لا يلعنون. اذكروا محاسن موتاكم، أفضوا إلى ما أفضوا إليه، ولعلهم ما داموا على ماتوا على التوحيد لعل الله أن يغفر لهم. من مات على التوحيد هو تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له بفضله، وإن شاء عذبه بعدله، ولكنه لا يخلد في النار. فكتبت أنا في ذلك الوقت للكلية قلت يجب إبعاد هذه المرأة عن هذا المكان، وأبعدت ولله الحمد. فإذن لا يجوز مثل هذه الأشياء. يا عبد الله لا تطوف بزينب ولا بالبدوي ولا بالحسين ولا بالنقشبندي ولا بالشاذلي ولا بالعيدروس ولا بالميدروس ولا بأي شيء، بل ولا بقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا كله كفر وشرك بالله عز وجل. من أفضل الناس؟ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أكثر الصلاة والسلام عليه، ولا تكونوا بخلاء، أفضل خلق الله، أول مشافع وأول مشفع، وهو سيد الأولين والآخرين، وهو أول من تنشق عنه الأرض، وأول من يفتتح باب الجنة. فهل يجوز أن نطوف به بقبره؟ لا والله، من طاف بقبره طلبا للشفاعة فهو مشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إنه من يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. اتق الله يا عبد الله، تب إلى الله من هذا السؤال ومن تطبيقه توبة نصوحة قبل أن يأتيك الموت وأنت على الشرك. اتق الله سبحانه وتعالى وتب إليه، وقد علمت قال الله وقال رسوله، سمعت الآيات وسمعت الأحاديث. النبي صلى الله عليه وسلم في كلمة بسيطة اعتبر أنها شركا. قال له رجل: ما شاء الله وشئت. مجرد أنه قرنه مع الله بحرف الإيش؟ بحرف الواو، والواو تحتمل ماذا؟ التشريك. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ أجعلتني لله ندا، يعني عدلا، بل ما شاء الله وحده، بل ما شاء الله وحده. أيهما أعظم، أن تطوف بقبر تظن أن صاحبه يشفع لك، أو أن تقول ما شاء الله وشئت؟ أيهما أخطر؟ ها؟ الأول أخطر، طواف بالقبر رجاء الشفاعة كفر وشرك، وقول ما شاء الله وشئت شرك أصغر، إلا إذا اعتقد أنه في منزلة الله فحينها يكون شركا أكبر. الرسول قال: من حلف بغير الله فقد كفر. الذي يقول والنبي، تابه، هذا مشرك. الذي يقول والحسين، الذي يقول وصاحب هذا المقام، الذي يقول حياتي وحياتك وشرفي وشرفك وحلالي وحلالك وحياة عيالي ومالي، هذا كله إيش؟ شرك بالله عز وجل. قد يكون شركا أصغر إن لم يعتقد فيه شيء جرى على لسانه، وقد يكون شركا أكبر إن اعتقد أن المحلوف به يقدر على ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. فاحذروا من هذا الشرك، احذروا، انتبه، احذر من. تجد الآن بعض الذين ينتسبون إلى الإسلام ويشهد أن لا إله إلا الله يمكن آلاف المرات، إذا جاء أمام صاحب القبر يخشع وكأن على رأسه الطير، لكن تعال انظر إليه وهو يصلي لله في الحرم هنا شغال يتلفت يمين ويسار وكأنه ليس فيه، وكأنه لا يناجي رب العالمين. لكن عندما يناجي الطاغوت الذي يسجد له ويركع له ويخضع عنده، طبعا هو طاغوت باعتبار من؟ باعتبار العابد لا باعتبار المعبود، وإلا فالمعبود قد يكون رجلا صالحا مظلوم يتبرأ منه يوم القيامة، كما سيتبرأ عيسى من النصارى الذين قالوا إنه ابن الله والذين قالوا إنه ثالث ثلاثة. كذلك والله من يطوف بقبر الرسول سيتبرأ منه، من يطوف بقبر الحسين سيتبرأ منه، من يطوف بقبر زينب رضي الله عنها سيتبرأ منه، من يطوف بقبر الحسن، من يطوف بقبر أي نبي أو صحابي أو تابعي أو رجل صالح سوف يتبرأ منه يوم القيامة ويقول ربنا ما كانوا إيانا يعبدون. انتبه يا عبد الله وفقك الله، انتبه، تب إلى الله من هذه المقولة الآن، جدد إسلامك ولا تطوف بالقبور مرة أخرى، وعلم من خلفك في بلدك، علمهم أن هذا العمل شرك بالله، وأن الشرك لا يغفر الله لمن مات عليه فقد كفر، وفي رواية فقد أشرك. فيا عبد الله كن فاهما واعيا، وإياك ثم إياك ثم إياك أن تطوف بالقبور بعد اليوم. تب إلى الله توبة نصوحة وجدد إسلامك يا عبد الله.
قوله سيد الشيخ:
أما عندما تخاطبني بقولك أنا لست سيدك، أنا أخوك في الإسلام، كلمة سيدي مولاي مولانا هذا غلو، ونحن منهيون، نهانا الله عن الغلو في كتابه كما نهانا رسوله صلى الله عليه وسلم، قال: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فخاطبني بيا أخي فقط. نعم.
يقول السائل الكريم مفاد سؤاله حفظكم الله، يقول أنتم أهل المدينة وأولاد رسول الله، لماذا لا تبلغوه عن هذا المرض الخطير الذي ألم بالإسلام والمسلمين
لا حول ولا قوة
حتى يقضي عليه؟
لا حول ولا قوة إلا بالله. أولا نحن لا ندعي أننا أولاد الرسول، فنسأل الله أن نكون مسلمين وأن نحيا مسلمين وأن نموت مسلمين على هدي سيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فدعوة تسمية الناس بأولاد الرسول، الجميع يجب أن يكون من أتباع الرسول، نحن وأنت وسائر المسلمين، يجب أن نقول نسأل الله أن يجعلنا من ماذا؟ من أتباعه وأحبابه ومحبيه والعاملين بشرعه والمتبعين له والمقتدين به، هذا هو المطلوب. أما كلمة أولاد الرسول هذه اسحبها، هذه كلام فارغ، هذا أمر. الأمر الثاني، الرسول لا يدعى لكشف الشدائد، عليكم أن تلجأوا إلى الله سبحانه، إلجأوا إلى الله وحده إذا أردتم الشفاء من هذا الداء، عودوا إلى الله، إلجأوا إلى الله، ادعوا الله، صلوا آخر الليل، قوموا آخر الليل والجأوا إلى ربكم أن يقيكم شر هذا الداء. أما أننا نطلب من الرسول أن يكفينا شر هذا الداء فهذا شرك أكبر بالله. الله هو الذي يدعى وليس رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل وقال ربكم إيش؟ ادعوني أستجب لكم. ويقول تبارك وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أخواني أعتذر، يعني أنا لا أتعمد الجشاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الشخص عن تعمد الجشاء، أرحنا من جشائك يا فلان، ولكن هذا قد يأتي بسبب أشياء في المعدة، نسأل الله أن يشفينا وإياكم. لعل البعض يعني يخشى نتعمد، لا والله ما قصدت ذلك، لكن هذا على الرغم من أنفي. أقول يا عبد الله توجه إلى الله سبحانه وتعالى، اسأله، ينزل في كل ليلة حينما يبقى الثلث الأخير من الليل، قم أنت قبل الفجر وتوجه إلى الله فالله يناديك، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. قم آخر الليل، اقرأ ما تيسر من القرآن وتوجه إلى ربك، وادعو ربك أن يرفع هذا البلاء عن المسلمين خاصة، ادعو ربك أن يرفع هذا البلاء عن المسلمين خاصة وعن نفسك. فيعني قضية أنك تقول نتوجه إلى الرسول ونبلغه، يعني لا يحتاج أن يبلغ سلامنا فقط، الله يبلغه سلامنا فقط، لكن لا يبلغه أننا ندعوه أو نطلب منه شيئا. إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمتي ماذا؟ السلام. لكن هل ورد أنهم يبلغونه طلب الدعاء؟ لا والله، ولا يدعو لأحد الآن بعد موته، لو كان حيا نعم نذهب إليه ونقول يا رسول الله ادعو الله لنا كما فعل أنا غير واحد من الصحابة، لكن بعد موته ما عرفنا أن أحدا طلب منه الدعاء بعد موته صلى الله عليه وسلم، لم يطلب أحد منه صلى الله عليه وسلم الدعاء بعد وفاته أبدا، ومن زعم ذلك فقد كذب. فانتبه يا عبد الله، إلجأ إلى الله، سلوه الخلاص، تخلصوا من الشركيات، تخلصوا من التعلق بالقبور، تخلصوا من التعلق بالدنيا، تخلصوا من التعلق بالأشخاص، توجهوا إلى ربكم، اخضعوا له واخشعوا له، وابتغوا عند الله الرزق واعبدوه سبحانه، لا تعبدوا أحدا سواه، لا تسأل إلا الله، لا تقول مدد يا حسين، لا تقل مدد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تقل مدد يا بدوي، لا تقل مدد يا عيدروس، لا تقل مدد يا رومي، لا تقل مدد يا نقشبندي. كل هؤلاء ما يملكون شيئا. من كان منه صالحا سيتبرأ منك يوم القيامة، ومن كان طالحا فسوف يحشر هو وكل من يعبده معه. أحشر الذين ظلموا وأزواجهم، يعني أشركوا، وما كانوا يعبدون من دون الله، فاهدوهم إلى أين؟ إلى صراط الجحيم. من يعبد الأشخاص من دون الله، هؤلاء الأشخاص على قسمين، يعني من يدعو الرسول أو يدعو الحسن أو الحسين أو غيرهم، إن كان هذا المدعو رجلا صالحا سيتبرأ ممن يعبده يوم القيامة أو يدعوه أمام الله، سيتبرأ منه كما يتبرأ عيسى من النصارى. وإن كان رجلا يدعو الناس إلى عبادة نفسه طاغوت، مثل شيوخ بعض الطرق الذين يوهمون الناس أنهم يعلمون الغيب ويدعونهم إلى التمسح بهم والتعلق بهم والانطراح بين أيديهم وشرب سؤرهم ويتفلون لهم في الماء وهم يشربون، فهؤلاء، وجاء في طبقات الشعراني أنهم كانوا يأكلون عذرة شيوخهم أصحاب الطرق، يأكلون الخرى لا مؤاخذة، إيه هذا موجود في طبقات الشعراني، كل البلاد موجود في طبقات المتصوفة. فانتبهوا عباد الله، انتبهوا، لا تتعلق بغير الله، لا تعلق رجاءك ولا خوفك ولا محبتك بغير الله. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، الله هو الذي يكشف ذلك يا عبد الله، فإياك ثم إياك أن تتعلق بغيره. السؤال الأخير شيء.
يقول السائل الكريم: أعطاني أحد الزوار أو المعتمرين مبلغا من المال وقال أوصل هذا المبلغ للمرابطين في القدس، يقول مر علي وقت طويل ولم أوفق لهم، ماذا أفعل به؟
هذا تكرر السؤال قبل أيام وأجبنا عليه، أعده إلى صاحبه، أعده إلى صاحبه، وإذا أراد أن يرسل إلى الإخوة المحتاجين في فلسطين وفي البيت المقدس فهو يوصل بنفسه أو يجد من يوصله إليهم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وإلى درسنا غدا إن شاء الله في هذا المكان، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.